وحي يعطيها عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني وأحبابي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن عنوان حلقة جديدة، ألا وهو بعنوان نظرة على المشهد السياسي المصري. ونستضيف اليوم ولأول مرة في هذا البرنامج على وجه الخصوص الأستاذ كمال حبيب. طبعا نتعرف أكثر وأكثر، هو الدكتور كمال السعيد حبيب، صحفي وسياسي أكاديمي متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في موضوع الإسلام والأحزاب السياسية في تركيا. حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حول الأقليات والممارسة السياسية في الخبرة الإسلامية، دراسة حالة الدولة العثمانية. أول من قاد المراجعات داخل الحركة الإسلامية في وقت مبكر من عقد الثمانينيات، توجها بكتابه الأبرز الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة. له اجتهادات عدة بشأن الحركة الإسلامية ودمجها في العمل السياسي. تتميز أبحاثه بالرؤية الأكاديمية ومحاولات ربط النص بالواقع. له مؤلفات عدة أبرزها الحركة الإسلامية والاستراتيجية الأمريكية، الأقليات والممارسة السياسية في الخبرة الإسلامية، الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان، وثيقة العمل الإسلامي، حاول تأسيس حزب إسلامي يحمل اسم الإصلاح بالتعاون مع المفكر الإسلامي المعروف جمال سلطان، لكن الحزب تم رفضه. هذا باختصار، وإلا فسي في الدكتور كمال كبير. دكتور كمال حبيب، أهلا وسهلا.
أهلا بك.
طيب، حول هذا العنوان نظرة على المشهد السياسي المصري، قبل أن نشرع في هذا الموضوع أبدأ بسؤال بدهي، من هو كمال حبيب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لي فأنا أحد أبناء الحركة الإسلامية، يعني طبعا يعني احنا ننتمي للجيل الاول اللي هو جيل السبعينات داخل الحالة الاسلامية. يعني احنا دخلت كلية الاقتصاد سنة 76، كانت كلية الاقتصاد دي عنوانا للمشروع الدولة القطرية او الدولة الوطنية المصرية القائمة على فكرة العلمانية. فطبعا الجيل بتاعنا كان يعتبر الجيل الاول اللي بدأ يطرح مفهوم العمل الإسلامي ومفهوم الإسلام والعودة مرة أخرى للإسلام في داخل كلية هي أصلا كانت عنوانا على يعني تخريج جيل علماني في الاقتصاد، في السياسة، في الإحصاء، في الإدارة، وفي غيرها، اللي هو الدولة الناصرية يعني ومشروعها لهذا الكلام. فطبعا كانت هذه الكلية هي كلية صغيرة وكلية فيها الطلبة المتميزين المتفوقين وأبناء الطبقة العليا. فيمكن بدأنا نشتغل، كان طبعا كما تعرف حضرتك أن الجماعة الإسلامية قبل أن تصبح اسم الجماعة، قبل أن يعني تسمى اسم الجماعة الإسلامية، كانت الجماعة الدينية، ثم بعد ذلك تحولت من الجماعة الدينية إلى الجماعة الإسلامية. فكنا يعني بالنسبة لي كنت أنا يعني من أوائل من أسسوا الجماعة الإسلامية في كلية الاقتصاد.
وبالتالي كانت تضم جميع أطياف العمل الإسلامي تحت هذا المسمى تقريبا.
لا، ما هو حضرتك في الجامعة بقى كلها، في الجامعة يعني طبعا كانت كلية الاقتصاد بقية الكليات في الطب وفي الهندسة وفي غيرها وفي الجامعة وفي الآداب وفي غيرها كانت هذه هي الجماعة الإسلامية. يعني كان مثل ما يحدث في كلية الاقتصاد يحدث في كلية الآداب يحدث في كلية الحقوق يحدث في كلية الطب في جميع الكليات. فكانت الجماعة الإسلامية دي إطارا عاما لكل الطلاب الموجودين، لم تكن يعني فيها تصنيفات بدنا، إنما هي مظلة لكل الاتجاهات الإسلامية لكل العاملين في للعمل الطلاب الإسلامي في الجامعة. وظلت الجماعة الإسلامية عنوانا للعمل الطلاب الجماعي حتى سنة 78 تقريبا. كان موجود طبعا في اتجاهات مختلفة، يعني كان في مثلا في اتجاهات سلفية موجودة في داخل الجامعة، كان في اتجاهات إخوانية موجودة في داخل الجامعة، كان في اتجاهات جهادية موجودة في داخل الجامعة، كان في اتجاهات للتوقف أيضا، يعني بعض الكليات كان فيها يشيع فيها اتجاهات، حتى التكفير كان موجود في هذا الوقت في فترة السبعينات كان نشطة شكري مصطفى وغيره. وبالتالي أنت كنت أمام حالة لمجتمع انتقل من فترة 67 و68 لمجتمع بدأ يعني تنفتح له آفاق جديدة. هذه الآفاق الجديدة يعني ايه عبرت عن نفسها بأشكال مختلفة من بدءا من السلفية وحتى الايه التكفير، لكن كان كله في داخل الايه الجماعة الإسلامية. يمكن بعد 78 يعني انا في احد ابحاثي يمكن حول التأريخ لهذه الفترة اتكلمت عما رأيناه في هذا الوقت، أن المزاج العام للحركة الإسلامية في هذه الفترة كان مزاجا سلفيا ولم يكن مزاجا إخوانيا. يعني كنا أمام جيل جديد اللي هو جيل السبعينات ده، كان هذا الجيل الجديد يعني اطلع على مصادر معرفية جديدة مختلفة عن جيل الستينات وعن جيل الفترة الليبرالية اللي هو الجيل الإخواني اللي هو الشيخ حسن البنا على وجه الخصوص. يعني مثلا كان وأراد أن يستقل بشخصيته ويستقل بإيه بخياره الفكري، ولذلك اطلع مثلا على كتب ابن تيمية، اطلع على كتب سيد قطب عليه رحمة الله، واطلع على كتب المدرسة السلفية على وجه الخصوص ابن القيم وابن كثير والذهبي، ثم طبعا أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدرجة يعني بدرجة متصلة بموضوع التوحيد على وجه الخصوص، ثم طبعا أيضا أفكار الشيخ سيد قطب. وإن كان بعض الناس في هذه الفترة كانوا من التيار السلفي بالذات كانوا يتحرزون في مسألة التقبل أو يعني أخذ الشيخ سيد قطب ببعض التحفظات
على كما في الظلال والقصة
الكلام اللي انت عارف حضرتك في بعض الاسماء والصفات وفي ده كان يصار احيانا موجود يعني. لكن احنا كنا امام جيل جديد مختلف عنده عمق في المعرفة وفي العلم واطلاع على مصادر معرفية لم يسبق للحالة الاسلامية الحديثة معرفتها من قبل يعني. فلذلك في رسوخ، يعني مثلا كل اغلبنا كان يحسن قراءة القرآن جيدا، كان يعرف التجويد جيدا، كان يعرف قرأ يعني اقتضاء الصراط المستقيم ده انا قرأته مثلا في وقت مبكر جدا، مخالفة اصحاب ابن تيمية وكتب ابن تيمية كلها، مجموعة الفتاوى لعلك تذكر ان الاخ عبد الفتاح الزيني كان قد طبعها في هذا الوقت يمكن قبل الثمانينات، وكان 38 جزء، ثم الفتاوى الكبرى ايضا اللي هي الاربع اجزاء لشيخ الاسلام ابن تيميه، واثرت بشكل كبير على هذا الايه على هذا الجيل باشكال مختلفه ومتنوعه. يعني في جزء خاد المنهج السلفي بمعنى اللي هو فهم السلف،
اظن انه من هنا اتهم ابن تيميه بانه هو منظر الجهاديين في العالم.
صحيح. وحتى انا اذكر ان النظام السوري وقتها كان يطلب ابن تيميه حيا او ميتا، هو متصور
انه حي.
صحيح يعني. فهو حي بهذا المعنى. وطبعا انا لما بشوف اول حاجه الجيل ده كان جيل استثنائي. جيل استثنائي لماذا؟ اول حاجه حضرتك تعرف ان موجه العلمانيه كانت موجه كاسحه، وموجه مشاريع الدول القطريه ومشاريع الدول القوميه كانت موجه عاليه، وهذه الموجه اخفت او طمست الحضور القوي والتاريخي للاسلام. بحيث ان انت لو انت تذكر في الستينات ما كانش حد يشوف الحجاب ولا حد كان يشوف اللحى ولا كان في تخويف وارعاب وطرح بدائل مختلفه بدائل متطرفه كان هناك هو بيسموها في العلوم السياسيه دين مدني يعني شيء جديد خالص مختلف عن الايه عن الاسلام الذي عرفه الناس وكذا فقطع هذا الجيل عن تاريخه فلما هزم يعني حصلت الهزيمه الكبرى سنه 67 كان دي إذانا بانكسار المشروع القومي انكسار المشروع القومي بدأ منه على الفور بزوغ سؤال الهوية من نحن طب احنا انت كنت بتتكلموا على مسألة اننا سنحارب اسرائيل ونأسس لنهضة هذا العالم او هذه الامة من خلال مشروع علماني متأثر بالفكر الغربي وهو عبد الناصر كان منبهر بالنظام الانجليزي على وجه الخصوص فاذا انت عندك وطبعا هو كان الميثاق مع الستينات كان بدأ يتبلور مشروع اشتراكي هو مش مشروع اشتراكي إلحادي لكن مشروع اشتراكي متأثر طبعا برضو بصعود الاشتراكية في هذا الوقت وانها اصبحت موضة حتى لدى الشباب من ابناء الامة الشباب اللي هو الغني والمثقف ودخل فيها
فئات ما زال منهم الان متأثرين بذلك
بس اغلبهم رجعوا يعني ما يعني مثلا عادل الحسين الله يرحمه المستشار استاذنا المستشار طارق البشري صفيناس كاظم الشيخ الدكتور محمد عمارة فكل المفكرين بقت موضة اللي هي موضة ايه يعني بدعوة اللي هو بدعوة الدفاع عن الفقراء والدفاع عن مثل هذه الامور فجاء الاسلام او البحث عن الهوية البحث عن الهوية بدأ الناس يتحدثون عن الاسلام لنا هوية موجود لنا العودة مرة اخرى الى الايه الى هذا الاسلام اللي هو اقام تلك الحضارة العظيمة اللي هو حتى لما بلاحظ بجد ان معظم الحضارة او الفعل الحضاري الاسلامي كله حوالين نص القرآن كله حوالين السنة يعني لو حضرتك مثلا تشوف اللغة وكل الاجتهادات في اللغة وعلمائها وفيها مدارس الكوفة والبصرة وغيرها كلها حوالين النص القرآني وحمايته المعاجم اللغوية التفاسير كلها كل شيء فإذا يعني احنا في عمق قوي جدا من ناحية يعني كون الدين هو أو كون الإسلام القرآن والسنة والوحي هو الكور الحاجة الصلبة الأساسية القوية اللي بترفع الحضارة الإسلامية فبدأ الناس يعودون إليها مرة أخرى احنا كنا كجيل جديد في هذا الوقت كلنا يعني جيل السبعينات كله كان هذا الجيل دخل الإسلام ولكن دخل بمفهوم الفطرة بمفهوم الحب للإسلام ثم بمزاج سلفي كما قلت ما بدأش من 78 يدخل الأخوان التيار الإخواني الإخوان المسلمون على هذا الجيل ويبدأوا ياخدوا جزء منه من خلال تفاوض سري مع بعض قيادات الطلاب في هذا الوقت اللي هو عصام العريان وعبد المنعم عبد الفتوح وكانوا موجودين كنا كلنا موجودين في المدينة الجامعية وقتها وكان في حتى حجرة معروفة اللي هي 25 على 2 ديت فتفاوض سري أخذ الإخوان فيه قطاعا من الايه من الجماعة الإسلامية إلى التيار الايه الإخوان وده أدى إلى انقسام الحركة وقتها ولذلك أنا في كتاب الحركة الإسلامية من المواجهة إلى المراجعة كعامل فصل عن تاريخ عن الفرص الضائعة كان ممكن للجماعة الإسلامية دي لو بقيت بتكوينها الفطري الطلابي بمزاجها هذا السلفي بمزاجها التجديدي بمزاجها الكذا بعيدا عن أي تيارات أخرى تدخل عليها لتأخذها إلى خارج الجامعة كان ممكن تمثل إضافة مهمة جدا لمصر
بس انا اظن ان الاخوان حينما كانوا يعني محظورين فهم اضطروا ان يعملوا تحت اسم الجماعة الاسلامية ثم بعد ذلك انفصلوا حتى لا يكون بينهم وبين اليد المتسلطة عليهم مواجهة تكون قريبة او في وقت مبكر مثلا
لا هو حضرتك في السبعينات كان الاخوان خاصة بقى يعني طبعا في بعض ناس بتقول اليسار بالذات بيحاول يفسر الحركة الإسلامية من منظور ان السادات ولات الصنعاء الكلام ده كلام غير حقيقي دي قوة زي ما انا قلت ان قوة جيل جديد قوة توجه جديد قوة هوية او امة تبحث عن هويتها وبالتالي هو النظام فقط رفع يده عنها فلما رفع يده عنها عبرت عن نفسها وظهرت الوجود بحجمها الحقيقي الموجود في الايه في المجتمع ولذلك السادات حاول يعني حاول ان يستغل هذه الحركة في مسألة ضرب اليسار وضرب الشيوعيين وما اعرفش ايه لكن الحركة كانت موجودة ومستقلة عن الدولة واتصدمت بالنظام السياسي بعد ذلك، لان هي حركه تحاول ان تثبت اقدامها على ارضيه الانحياز للامه وليس الانحياز للايه للسلطه. في هذا الوقت كان الاخوان المسلمين عندهم علاقه جيده مع السادات، كان في انفتاح نسبي وكذا، ولكن هم يعني الاخوان هم عندهم مشروع تنظيم، فهذا المشروع للتنظيم كان قد وصل الى انه الاجيال اللي موجوده اجيال يعني بقت كبيره في السن وغير قادره على الفعل. وحتى انا قرات في تاريخ الحركه وقتها ان الشيخ حسن الفضائي اللي ضيب عليه رحمه الله المرشد الثاني الرجل الصلب يعني يعني لم يكن يتصور اصلا ان تبقى فيه حاله صعود اسلامي بهذا النحو. اي حد كان يكلمه عن شغل مره اخرى او عن جهد او كذا كان يقول يعني. فلذلك ده كان لما فتحت هذه الافاق هم وجدوا ان الشباب هم دول الايه، هم دول الطاقه او القوه، وده حقيقي بعد كده التي ستعطي التنظيم ايه قوته ودفعته. وهم فعلا الجيل الجديد ده اللي هو جيل السبعينات ده هو اللي اضاف للحركه الاخوان فكرا جديدا. يعني مثلا على سبيل المثال كان في الاخوان المسلمين امانات موجوده للعمال، لكنهم لم يفكروا ابدا انهم يدخلوا مثلا نقابات، فكان بيعمل كمشروع موازي لمشروع المجتمع او الدوله. اول مره يحدث ان الجيل الجديد اللي موجود شارك في الاتحادات الطلابيه طبعا، واستطاع هذا الجيل بمشاركته في الاتحاد الطلابي ان يسيطر عليها، واصبح عبد المنعم الفتوح تقريبا هو اللي كان رئيس اتحاد الطلاب في هذا الوقت. وانا فاكر ان انا مثلا ما كنت ادخل مكتبه مرات عليها كان مكتوب ان الحكم الا لله ونحكم بينهم بما انزل الله. فبدات تعود فكره الحاكميه مره اخرى، وفكره ان هذا القران هو قران يعني يستمد منه نظام المجتمع في السياسه وفي الاقتصاد وفي وحتى ظهر مفكرين اقتصاديين في هذا الوقت، منهم عيسى عبده عليه رحمه الله، منهم كلام الناس بدات تتكلم عن نظام سياسي اسلامي وهكذا.
طيب لو احنا مشينا سريعا حتى ناتي الى هذا الواقع الذي نعيش فيه،
نعم.
كيف تقيم الحركه الاسلاميه بعد ثوره 25 يناير؟
والله شوف حضرتك، طبعا الحركه الاسلاميه لا يختلف احد عن انها بمعناها الواسع عن انها جزء من الحركه الوطنيه المصريه. الحركه الوطنيه المصريه يعني لها تاريخها الكبير في مساله يعني محاوله تاكيد نموذج مختلف عن النموذج الغربي الذي يراد لهذه الامه. وان هذه الحركه يعني واجهت ظلما وواجهت عنة وواجهت سجونا وواجهت كل هذه الايه الاشياء، يعني قدم ابنائه يعني
قدموا الدماء والاشياء
من اول من 54 وانت جاي، ومن قبل 54 كمان
منذ حسن
و 65
وحسن بنا
قتل سنه 49 يعني. فاذا انت عندك دماء يعني مقدمه في هذا الكلام. ثم السادات ايضا قتل اعدم خمسه، ومن بعدها استمر الموضوع مع التسعينات ومع كذا. وانا بقول ان نظام مبارك في الحقيقه سقطت شرعيته وتحول من فكرة النظام إلى فكرة الميليشيا غير الملتزمة بالقانون في صراعه مع الإسلاميين.
وهو على مدار تاريخي كله
لا من التسعينات يعني احنا كنا في الثمانينات مثلا على سبيل المثال، قلت من 81 حتى 91 كنا نلاحظ ان هناك حد ادنى ما يمكن نسميه التزاما بالقانون او التزاما بنظام دولة باعتبار ان في موظف عام يعبر عنها. فبيعذب بس بيعذب لاغراض انتزاع تحقيق مثلا، لكن مثلا لا وحتى اذا اقتحم البيوت او كذا عارف ان في نساء، عارف ان في حرمات، عارف ان في
تجاوز هذا كله.
لكن في التسعينات حدث شيء مختلف ان كل هذا الكلام انتهك واصبحت اللي بيدخل يسرق البيوت، يكسر الاساس، يقتحم المنازل والحرمات السيدات، وانت عارف ان هناك حساسيه خاصه
ومن هو جاء الفكر
او فكر الجهاد يعني في ناس كتير. والتعذيب طبعا اللي هو التعذيب الذي لم يحدث ايضا في تاريخ مصر. يعني شوف كل اللي سمعناه احنا جيلنا كان احد مصادر يعني محاوله ان هو يثأر للاخوان ان هو في السبعينات اتكلموا عن التعذيب اللي حصل في الستينات ايام عبد الناصر، لكن في عصر مبارك وحتى الان لم يكتب تاريخ هذا التعذيب، لكن كان شيء بشع. على الاقل انا عندي معلومات ان في 300 شخص قتلوا تعذيبا في هذه الفتره، والناس لما دخلت مدينه نصر اقتحمت مقر امن الدولة في مدينة نصر وجدت تحت يعني في تحت الارض في مقابر وفيها اختفاء قصري في ناس لغاية النهاردة اللي انا عارف اين ذهبوا. فطبعا عمليات لم تسجل بعد وهي عمليات مريعة. انا عايز اقول ان تحول فيها نظام مبارك من نظام
يلتزم بالقانون
يلتزم بحد ادنى من الشرعية والقانون الى ان هو تحول الى عصابة. هذه العصابة اصبحت يعني اللي هو سماها المستشار طارق البشري اللي هي شخصنة النظام. ما عادش في نظام للرئيس ونظام يحمي امن الدولة ويحمي المصالح الضيقة لرجال الاعمال والبزنس. وده لذلك كان مقدمة للثورة. يعني مقدمة للثورة. يعني طبعا الشباب اللي عمل الثورة كان هو رأس الحرب فيها. لكن كان هناك تاريخ اصلا من النضالات الموجودة. كانت الحركة الاسلامية لا شك انها كانت موجودة في قلبها.
لا شك انه دخل الحزن كل بيت وكل اسرة.
هذا
يعني جعل هناك احتقان في الشارع ولدى البيت المصري.
حضرتك لو شفت الفترة اللي هو الفترة التسعينات بالذات كلها محاكم عسكرية. يعني حتى الإخوان حكيموا عسكريا
في 96 و95
كلهم محاكمات عسكرية. ولكن محاكمات الجهاديين كانت محاكمات فيها إعدامات وحصل قتل لمئة شخص. يعني استخدمت فيها شرعية الدولة للتخلص سياسي للتخلص من مخالفين سياسيا. في حوالي 100 شاب قتلوا منهم شاب. انا طبعا اعتقلت في 93 مع طلاء الفتح حوالي 48 يوم كنت في لازوغلي. فشفت الشباب وشفت هذه الاجيال. فكان منهم شاب عنده كتاب اسمه العمدة في اعداد العدة بتاع اخونا سيد امام. هذا الكتاب انا كان عندي منه 3 نسخ وهو كتاب فقه تقليدي ما فيش اي حاجة. لكن الشاب اعدم بسبب انه يحوز هذا الكتاب.
يا الله.
يعني شوف وصل حالة الاجرام او يعني حالة الفجر للتخلص من السياسيين الى اي حد لحد ان هو لا يملك كتابا. انه عنده كتاب واحد كتاب اعتبره قرينة على انه في تنظيم الجهاد تنظيم طلائع الفتح وحكم عليه بالاعدام. ففي مآسي ضخمة جدا جدا حصلت لابد وان تؤرخ لابد وان. ومن ثم الثورة كانت نتاج ظلم ونتاج انا بقول بتعبير ابن خلدون يعني ان العمران في مصر كان قد اوذن بخرابه ما عادش. ولذلك كان لابد من حدوث الايه من حدوث الثورة. هو حضرتك احنا بنقول الحركة الاسلامية يعني انا بقول انها بتنتقل يعني فيما اكتبه دائما انها بتنتقل من الهامش الى المركز. يعني ايه من الهامش الى المركز؟ زمان في افكار غريبة جدا داخل الحركة الإسلامية بيعملها شباب بيعملها أفكار التكفير وبعض أفكار. لكن كلها أفكار كانت بتذهب إلى أنك أنت عايز تعمل مجتمع موازي المجتمع. لكن وطبعا ده معناها أنك بتعمل مجتمع موازي المجتمع يعني تعمل تعليم موازي تعمل شغل فيه إخوة كانت تسيب وظائفها وتسيب كذا تسيب شغل موازي ما تروحوش الجيش باعتبار دي مؤسسات جاهلية وغيره. فأنت إذن ستبقى في الهامش. لكن الحركة الإسلامية طبعا ده كان بداية شباب اللي هو مرحلة الروح أو مرحلة العاطفة أو مرحلة الحداثة يعني اللي هي مرحلة البكورة. يعني فحركة تتحرك بعواطفها ولا تتحرك بعقلها. لما نضجت وانتقلت من العواطف وانتقلت من الحداثة هذه إلى الخبرة بدأت تنتقل من الهامش إلى المركز. فبدأت تشارك في
الحكم
في الانتخابات. بدأت تشارك في النضال السياسي. على سبيل المثال أنا كنت عضو في حركة كفاية من 2004 إلى حتى 2009 تقريبا. وعديد وكثير جدا من المظاهرات ولا للتمديد ولا للتوريث. وكنت معلق على وحاطط على بيتي لا للمبارك لا للتمديد. كل الكلام ده كنا بنعمله. فأنا أقصد أن أقول أن أنت الحركة بدأت تتداخل مع مجتمعها. فلما قامت الثورة كنا ما كانت الحركة الإسلامية جزء من هذه الثورة لكنها كالثورة المصريين جميعا. وإحنا والحركة الإسلامية كانت جزءا من هذه الإيه. فأحد المعالم المهمة للحركة الإسلامية أن الحركة انتقلت من الهامش إلى القلب وأصبحت جزء من سياق مجتمعي لا تعرف ذاتها بنفسها كأنها شيء مختلف عن المجتمع إنما هي جزء من هذا الإيه جزء من هذا المجتمع. أنا كنت أستعير من إخواننا المغاربة كانوا بيستخدموا تعبير حلو قوي اسمه الانسياب اللطيف في الحياة السياسية. يعني ايه الانسياب؟ وانا كنت اشعر بهذا الانسياب. يعني مثلا كان فيه اصدقائي من كل التيارات وكذا ينادوا عليها عشان اطلع على المنصات وكذا. فكنت لا اقول لنفسي انا هحقق مسألة الانسياب اللطيف بين الناس ان انا ابقى موجود محدش شايفني لكن روح اسلامية تسري في في وسط هذا الايه هذا المجموعه. كان في طبعا ناس من السلفيين وناس من الجهاديين وناس من الجماعه الاسلاميه وناس من الاخوان وكل هذا الايه.
هذا يجرنا الى السؤال الاخر، هل ترى ان حصول الاخوان والسلفيون على البرلمان هل هذا هو منتهى المطاف؟
لا طبعا ليس هذا منتهى المطاف. انا حضرتك وانا شغال على تركيا طبعا في رسالتي للدكتوراه في الاسلام والاحزاب السياسيه في تركيا كنت عايز الفت الحركه الاسلاميه الى اهميه النموذج التركي، او مش اهميته ان احنا نقلده، لا الاهميه ان يعني الحركه الاسلاميه في مصر باعتبارها حركه سلفيه في اغلبها كانت يعني تنظر لنفسها، ما كانتش بتبص لايه لبراها، يعني التجارب العالميه ماليزيا بيحصل فيها ايه، ده بيحصل فيه ايه، ده بيحصل خبرات الاخرى ما كناش ملتفتين اليها بشكل كده. فانا رحت لتركيا على اساس ان في خبره هناك مهمه جدا، هذه الخبره المهمه علينا ان نلتفت اليها بحيث ان احنا وخاصه فيما يتصل بقدره الاسلاميين على ان يمثلوا مجتمعاتهم مش يمثلوا جماعات
في وسط العلمانيه التي تعود هناك
هناك. يعني مثلا عبقريه الحزب العداله والتنميه في ايه؟ ان قدره حزب العداله والتنميه، احنا كنا بنتكلم في الشباب الاسلامي في البدايه اللي هم المفكرين اللي هم راحوا لليسار، راحوا لليسار انتصارا للفقراء انتصارا للفقراء. النهارده في تركيا بتجد ان احزاب الاشتراكيه او احزاب العمال افلاتت. ليه؟ لان الاسلاميين اللي هناك اصبحوا هم اللي بيتبنوا هذه القضيه وطوروا خطابهم، يعني بحيث ان ما عادش الاشتراكي هو الواحد الولد اللي بيروح يتكلم عن الفقراء ويتكلم عن معرفش ايه وكذا، لا ده الاسلام بيتكلم عنها الان. وانا اعتقد برضو ان خطاب الاسلاميين الان الجزء الاشتراكي فيه لجزء احلام بعض الشباب فيه ترى الانتصار للفقراء وحل مشاكلهم وان حل مشكله الفقر وحل مشكله البطاله وكذا يجب ان يكون موجود. في جزء تاني كمان عنده فكره الحريه، تاخد لي بقى يعني فكره الحريه وعدم يعني احنا امام جيل برضو اللي هو جيل الثوره ده، جيل قائم على فكره يعني ايه فكره رفض الايه رفض الوصايه الراسيه. يعني ايه الوصايه الراسيه؟ يعني ان تقدم له نفسك كاسلامي لتقول له افعل او لا تفعل. بعضهم متمرد على هذا الكلام، هو عايز انت تقعد معه زي ما احنا قاعدين على الترابيزه كده من منطق المساواه او من منطق اننا كلنا على قدم واحد وتدعوه وتكلمه. يبقى هو المنطق ليس المنطق الرأسي وإنما منطق الشبكة، يعني منطق أننا كلنا يمكن هنا تتفاهم مع هذا الجيل من الشباب. وبالتالي أيضا في خطاب الإسلاميين بقى التيارات الليبرالية كانت بتاخد الحتة دي أنت. فإزاي قدرة الإسلاميين النهاردة مع البرلمان ومع اللي أنا بسميه وأنا كتبت في هذا الكلام كتير انتقال من الجماعة إلى الدولة، الانتقال من الجماعة إلى الإيه إلى الدولة. يعني أنت انتقلت النهاردة من أنك أنت بتبقى في جماعتك مثلا في السلفيه او في الاخوان او في اي حاجه بتبقى انت في الجماعه فينا، لكن انت الان في الدوله. يعني في الدوله يعني ايه؟ يعني
انتقلت الحركه من الحركه الى الدوله
من المعارضه الى الحكم. اذا هنا انت حين تحكم فتنه كبيره ومحنه كبيره، هذه المحنه الكبيره انت المفروض، ودي حاجه جديده حصلت، ان الاسلاميين ياتون الى البرلمان من خلال صندوق الانتخابات. هذا اول مره تحدث في تاريخ مصر طبعا وفي تاريخ الخبره الاسلاميه العربيه العربيه على الاقل. ما فيش يعني حد جه عبر الناس هي اللي اختارتك. ولذلك انا اقول ايه، انا بقول الان الناس اعطوا للاسلاميين 70% او 75% الناس. يعني اذا مناهج الاصلاح ومناهج التغيير اللي احنا كنا بنعملها مش هي اللي غيرت الناس، ده الناس كانت بطبيعتها
على الهويه
موجود
على الهويه
والهويه موجوده. وحين انكسر العنصر اللي كان يحول بينهم وبين التصويت
بحريه الكنز الاستراتيجي بتاع
الكنز الاستراتيجي اللي هو المخلوع مبارك، الناس على طول راحت الاسلاميين واعطتهم طفل. انا اقول
طب هل هنا سؤال يعني مهم.
نعم.
هل ترى ان الشارع المصري الان يعني هل هو متفهم او متدارك العقبات التي توضع للاسلاميين الان؟
شوف هقول لحضرتك،
انا التقيت
في قناة الشباب مع الاخ حلم الجزار لما كان في بداية الانتخابات، فقلت على الاسلاميين ان هم يخرجوا لمجتمعهم ويقولوا لهم والله ايه العقبات اللي بتواجهنا علشان نصل الى تحقيق المشروع بتاعنا. يعني ده مهم، يعني ان انا اطلع اقول للناس بشكل واضح يا جماعة والله انا عندي عقبات وكذا وكذا، هذه العقبات كذا كذا وكذا، وانا عندي مشروع هنجزه بالشكل الفلاني وفي مدة زمنية كذا وكذا. انا اعتقد ان هذه المسألة لم تصل بعد الى الناس. يعني لم يستطع الاسلاميون ان هم يخاطبوا المجتمعات التي اوصلتهم الى البرلمان والى السلطة ان هم يخاطبوها بخطاب يوضح لها او يظهر لها ما هي العوائق او ما هي العقبات بشكل كاف عشان يبقى معاك. علشان يبقى معاك. وعلى سبيل المثال سنقول حكومة الجنزوري على سبيل المثال. حكومة الجنزوري. انا مثلا كنت في التحرير رفضت حكومة الجنزوري. انت واخد بال حضرتك ازاي؟
وبعض القوى السياسية اختارت ابو الفتوح وكان مرشح معه.
وكان فيه صياغة. لكن الاخوان المسلمين كقوة رئيسية قبلت حكومة الجنزوري. قبلت حكومة الجنزوري وقتها.
من؟
الاخوان المسلمين. قبلوا حكومة المواءمة السياسية. طب انت قابلت حكومة الجنزوري ثم تعودي الان. كان معروف ان حكومة الجنزوري لا يمكن ان تكون حكومة ثورية ولا يمكن ان تكون كما قيل وقتها انها حكومة انقاذ وطني وليس لديها اجندة او مشروع للثورة.
ولكن قيل ايضا في نفس هذا الوقت قيل انهم يعني وافقوا على هذا حتى لا يصطدموا مع المجلس العسكري.
ما يعني هذه شوف هقول لحضرتك في مواقف مبدئية. يعني مواقف مبدئية ايه يعني كان هو طبعا كان فيه انتخابات وقتها وكان فيه وضع صعب وكذا. لكن انا خايف من حاجة. انا خايف من مسألة اللي هو الان احنا زي ما نكون على رقعة شطرنج. يعني الفترة الاخيرة البيانين اللي حصلوا بيان الاخوان المسلمين حول ان حكومة الجنزوري حكومة فاشلة وكذا والاسباب ذكروها وانهم يريدون ان يغيروها وبيان الايه المجلس العسكري اللي قال ان فيه شكل صراع قادم. انا سميته الصراع الناعم. يعني الناس توقعت ان هيحصل زي ما حصل سنة 54 ونزول الدبابات وكذا. لا انا اتصور ان اللي هيحصل هو استعادة النموذج التركي مع اربكان. بمعنى ان احنا كان لدينا سنة 96 او سنة 96 اول مرة يصل رئيس وزراء تركي الى سدة الحكم. وعملوا سنتين له وسنتين لتانسو تشيلر. وطبعا اربكان معروف ان عنده اجندة اسلامية. دخل العسكر وقتها وكان العسكر وقتها هم المتنفذين في هذه القصة وفرضوا عليه اجندة من حوالي 30 او 40 مطلب. لو استجاب لها اربكان يبقى معناها انه ضيع تاريخه السياسي لا يمكن قبوله. كانت النتيجة ان فرض على اربكان ان هو يخرج من الايه من السلطة من خلال محكمة دستورية العليا. فلذلك احنا بنقول
ترى الان هذا يحدث الان.
انا اظن ان ذلك يعني انا طبعا ارجو يعني لكن انت كسياسي او كباحث في العلوم السياسية بتحاول تستشرف الموقع وبتشوف ايه اللي هيحصل. فاللي هيحصل مش ان الجيش العسكري هينزل عبر انقلاب خشن بالدبابات وكذا. لان طبعا دي ثورة والثورة
يعني الشارع قائم
الشارع موجود. وبالتالي انت كيف ستواجه الشارع وانما هيتم من خلال اللعب بالاوراق اللي هي ستكون فيها مؤسسات الدوله احد الادوات المهمه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال وهذا الكلام قيل في بيان الاخوان ان هناك ورقه موجوده في درج المجلس العسكري تتحدث عن امكان اسقاط البرلمان
بالضبط.
تاخد لبال حضرتك ازاي وفي في طعون
وردوا على هذا بانه لا يعني لا يستطيع المجلس العسكري قانونا ان يسقط البرلمان.
لا هو انت هتدخل في معركه في مساله قانونيه. هذه المساله القانونيه بتتعدد فيها وجهات النظر لكن في النهايه من السلطه الرئيسيه التي ايه تقرر. وبالتالي هنا انا تقديري ان الجانب المبدئي في فعل الاسلاميين مهم جدا. الجانب المبدئي يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هدخل في عقد صفقات او في 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 في, في, في لعب من تحت الترابيزه سياسية. لان كل الكلام ده هيطلع بعد كده وهيظهر ان الناس اللي صوتوا للاسلاميين اصحاب المبادئ واصحاب القيم والذين وثقوا فيهم. وانا بقول دائما ان هم لم يعطوا الاسلاميين شيكا على بياض وانما اعطوهم علشان يجربوهم ويعرفون ان هم ناس نظيف اليد وناس لا يفهمون في الاعيب السياسة واراجي فيها اللي هي قائمة على الميكافيلية واللعب الرخيص. يعني فاذا هنا مهم جدا. يعني انا لو اذا لم استطع ان انا اعمل كده اعتذر للناس والله واقول لهم والله انا حاولت اعمل كذا كده. لكن الدخول في اللي بيحدث الان انا اعتقد ان هو دخول في عض اصابع سياسيه وهو محاوله يعني اظهار الاسلاميين او
تعريه الاسلاميين وضعافهم امام
اظهار الاسلاميين انهم عاجزين ان يكونوا على المستوى الذي وثق الناس فيه. هو ده القصة الرئيسية. حتى الأمريكان لما بيروجوا وبيروحوا على الإسلاميين يروح مكتب الإرشاد يا سيدي الأمريكاني لما بيجي لك وبيجي لك مرة واثنين وعشرة. جون ماكين لما جيه وقال لك إن ال 19 مشيوا باتفاق وهو في كلام يعني
ده عشان يعرف
هو كل ده علشان تعريسك انت اصلا
طيب
وعلشان كشف
السؤال المهم
نعم.
طب هل انت ترى ان المجلس العسكري الان سيصدق في نقل السلطة الى سلطة مدنية سواء اسلاميين او غيرهم؟ انت ترى
هو حضرتك ليس امام المجلس العسكري الا ان ينقل السلطة، يعني لازم ينقل السلطة لمدني، بس ينقل السلطة الى مدني باي شروط. انت واخد له حضرتك المجلس العسكري لو حضرتك تابعت الفترة الأخيرة يعني عنده يعني عنده شروط متصلة. انت لو حضرتك تذكر وثيقة السلمي والمادة 9 والمادة 10 وان في وضع خاص يريده المجلس العسكري لنفسه، والوضع الخاص ده مش زي ما بيقولوا يعني اخواننا الإسلاميين ان هو مجرد ان مثلا ان الميزانيه تكون دفعه واحده وتناقش مثلا في مجلس امن وطني او في هيئه كذا، لا في وضع خاص يريده المجلس العسكري لنفسه. المجلس العسكري عنده بيزنس، وان هذا البيزنس ضخم جدا جدا، وبيقدر في بعض يعني في بعض التقارير وكذا ان هو يصل ربما لحوالي 30 او اكثر من حجم الاقتصاد المصري. وفي ندوه اخيرا حد اتكلم عن مساله ان هذا عرق الجيش المصري، وان هو بيتكلم كما لو كان دي شيء مختلف عن
كان البلد بلده يعني
ايوه انت واخد بال حضرتك. فاذا احنا مع بعد الثوره التحدي الرئيسي ان كيف تكون ميزانيه مصر كلها ميزانيه واحده، ان ما فيش جوه، لان العمل
مش تحت الترابيزه.
اللي عمله نظام مبارك للاسف، اللي عمله هو كان نظام، انا لما قريت يعني تاريخ النظم، فكان في نظام في المكسيك اسمه نظام بيسموه نظام الزبانه السياسيه. نظام الزبانه السياسيه قائم على فكره ان هناك بيسموه الكاماريلا، يعني واحد أبضاي أو فتوة كبير اللي هو قائم على رأس شبكة الفتوات، ومعه شبكة أو مجموعة نتويرك من هؤلاء الناس، وكل واحد منهم عنده شبكة أخرى من الأسفل، وهكذا لغاية ما تصل، لأنهم حزم المجتمع كله بهؤلاء اللي هم المفسدين. فطبعا أصبحت أنت في مصر في عندك يعني فجوات، ناس عايشة في العشوائيات، وناس عايشة في الكومباوندز، وناس مفيش عدل اجتماعي، والمجتمع تهلهل وتفكك. هنا احنا عايزين بعد الثورة أهمية أن يعود المجتمع المصري لتلاحمه مرة أخرى. التلاحم بتاع المجتمع المصري من منظور الحركة الإسلامية على الأقل لن يعود إلا بأن البرلمان يمارس سلطاته الحقيقية، اللي السلطات الحقيقية من أهم سلطاته اللي هي مسألة ميزانية الدولة. الميزانية، لأن حضرتك معروف أن البرلمان المصري في النظام السياسي المصري القديم هو أضعف حلقة فيه، ولعلك ترى برضو أن الآن يعني حتى الآن أن البرلمان كأنه يعمل وحده، والمجلس العسكري كأنه يعمل وحده،
هو أضعف
أضعف يعني
هو أضعف
يعني. نعم. فلذلك احنا عايزين صلاحيات البرلمان تمكن هذا البرلمان أن كل قرش في مصر، واخد بال حضرتك ازاي، يكون البرلمان هو الذي يراقبه، بحيث لا تكون هناك صناديق خاطئة، لان الصناديق الخاطئة دي في الوزارات من الإيرات
واتلفت الان حتى تضع عقبة عقبة كبيرة
لا تكون هناك أجندة، لا تكون هناك يعني بيزنس خاص لاي جهة كانت. احنا في دولة مصرية، وهذه الدولة المصرية دولة فيها مؤسسات، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات لها علاقتها بمؤسسة الرئيس، مؤسسة الجيش، مؤسسة البرلمان، مؤسسة كذا، كل هذه المؤسسات يعني في 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 حزمة ايه واحدة، وكل منها تعرف حدودها وتعرفه ايه وضعها وتعرف قانونها. فلذلك مهم جدا جدا يعني السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه اللي هو مسألة البرلمان والوصول اليه، مش هي دي القصة. زي ما احنا قلنا في تركيا، كنت اسمع عن حاجة اسمها الدولة العميقة هناك، وأشرت لها في كتابي أنت لم تذكره هنا، كتاب مهم اسمه الدين والدولة في تركيا، نفد الدين والدولة في تركيا. فقالوا لنا حاجة هناك اسمها الدولة العميقة، فكنت أسأل دايما يا أخواننا معنى إيه معنى الدولة العميقة في تركيا. فبقول لك الدولة العميقة في تركيا معناها أنك أنت فجأة مثلا تلاقي حاجة معينة حصل، اللي هو يسموه اللهو الخفي أو اليد الخفية، يد خفية أحدثت شيء لا يستطيع الناس معرفة أبعاده، ولا يمكن للحكومة أن هي تأتي بمن قام بهذه المسألة وتحاسبه وكذا. ربما هم قطعوا شوط الآن في مسألة إن الأول مرة إن في يعني إن العسكريين يحاكموا هناك في تركيا. إحنا عندنا نفس الحكاية في مصر، دولة عميقة أيضا. الدولة العميقة دي لها أضابيرها، ومشكلة الإسلاميين إن هم مشكلة إن هم جايين من خارج الدولة. يعني أغلب الإسلاميين كانوا يفضلوا إن هم يعملوا عمل خاص، أو إن الدولة منعتهم من إن هو يبقوا يعني جوه نظام الدولة. انت واخد بالك؟ فجوه نظام الدولة ده انت بتقدر تفهم ايه العقل اللي شغال الحاكم في مسألة ادارة هذه الدولة. الاسلاميين بعد لم يستطيعوا ان يصلوا الى،
طب والتاريخ الاخواني الطويل في المشاركة،
التاريخ الاخواني لم يكن تاريخا داخل الدولة، لكنه التاريخ الاخواني كان تاريخا عبقريا في بناء التنظيمات وفي تأسيس المعارضة وفي كذا، لكن في ادارة الدولة المصرية مش عارف. ده دولة
هو قريب في مجلس الشعب مثلا،
لا 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 قريب، ما لا حضرتك البيروقراطية المصرية يعني هو كان فيه ناس قريبين من البرلمان وكذا، لكن جوه جوه نظام البيروقراطي، جوه دهاليز وأضابير الايه الدولة وكيفية إدارتها، هذه يعني موضوع معقد جدا جدا وموضوع صعب جدا جدا، وهناك مصالح ضخمة جدا جدا وموضوعات لا نتصور أنها يعني مسألة سهلة أمام الإيه؟ أمام الإسلاميين.
طب هل ترى مدام أن الحركة الإسلامية لها هذا الزخم الكبير في الشارع المصري ولها هذا الحضور الكبير، هل ترى أن أمريكا ضغطت على المجلس العسكري لقبول الإخوان والسلفيين سواء في البرلمان أو في غيره أو للشراكة معهم؟
لا هشوف أقول لحضرتك، الحركة الإسلامية حركة بهذا الحضور الضخم، يعني يمكن احنا بعد الثورة الناس ما كانتش مقدرة حجم الحركة الإسلامية بهذا الحجم، خاصة التيار السلفي. يعني حتى برضو تيار الإخوان كان برضو الناس بتختلف في تقديره وعدد، لكن كان حجم ضخم، وهو حجم ضخم مش لأن الحركة الإسلامية في ذاتها طبعا هي ضخمة، لكن كمان لأن
المجتمع
انت عندك أكثر من 30 أو 45 مليون صوت لك، يعني إذا انت في دوائر متعاطفين حولك ومتعاطفين تعاطف حقيقي، مش
وهل قلة الشرذمة القليلة فقط هي التي لا
تنزل؟ انت عندك يعني انا بقول كان اخواننا بتوع القطبيين زمان يتكلموا على مرحلة البلاغ العام. البلاغ العام يعني اذا وصل مثلا ان
او استفاضة البلاغ
او استفاضة البيان
استفاضة البلاغ
او استفاضة البلاغ فهي انت يعني اذا وصل الناس ان بقى في 50 أو 60% او كذا بيفهموا الإسلام وبيفهموا كذا، أنت وصل الكلام ده، أنت 70 الآن، فأنت وصلت إلى هذا المستوى اللي بقى خلاص بقى استفاضة البلاغ أو استفاضة الإيه البيان، فبهذا المعنى أنت معك قوة ضخمة جدا من الناس. لكن فحضرتك الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية لم تضغط على المجلس العسكري، كما أن المجلس العسكري نفسه منظور سياسي قال إنه لازم ما يقدرش يمشي ولا يقف على رجليه إلا ما يحط إيده مع هذه الإيه هذه القوة الضخمة اللي هي قوة الايه الاسلاميين. لذلك كان في جزء من الخطر يعني فيما فعله المجلس العسكري ان هو سحب الاسلاميين شوية ناحية الدولة وابعدهم شوية عن الشارع.
بالفعل
انت واخد وابعدهم شوية عن الشارع، انت مصدر قوتك الرئيسية الشارع، فهو سحبك بعيد عن الشارع شوية ودخلك في موضوع الانتخابات ودخلك في موضوع البرلمان ودخلك موضوع اللجنة الدستورية اللجنة التأسيسية للدستور الآن ودخلك في مشاكل يعني مشاكل كبيرة.
نتعرف على هذه المشاكل بس نخرج لفاصل لأنه يلح علي المخرج منذ فترة. تفضل اسحمدي.
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعطي هامة الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
ماشي تفضل أكمل.
فحضرتك المجلس العسكري المجلس العسكري اولا الغرب في مش كله حاجه واحده، في دوائر في الغرب رات منذ وقت مبكر ان لازم ايه الاسلاميين هم البديل الموجود وانه لازم ايه يعني لكنهم كانوا مترددين، لكن لما حصلت الثوره وبقى الاسلاميين في قلب المشهد هم براجماتيين فبسرعه قال لك ان احنا لازم نتعامل مع هذه القوى الجديدة وبشروط. هو الغرب عايز منك ايه؟ عايز مصالحه. الغرب يريد مصالحه. الغرب محتاج ان موضوع اللي هو موضوع العلاقة مع اسرائيل مع الكيان الصهيوني واتفاقية كامب ديفيد. الحاجة الثانية نمط التنمية اللي انت هتتبعه ايه؟ نمط التنمية. خد بال حضرتك ان معظم الغربيين اللي جم الامريكان اللي جم كانوا بيحاولوا يفرضوا على الـ على الـ على الاخوان وعلى الاسلاميين ان هم ياخدوا قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعني هو عايز يعيد انتاج النظام القديم في مسألة انك انت تجيب قروض. هذه القروض لو هي فوائد قصيرة هترفع هتخرب البلد. لا احنا عايزين لذلك نمط التنمية. احنا بنقول نمط التنمية لنموذج مختلف يبقى فيه قدر من الاستقلال والتحرر من التبعية. لان مسألة التحرر من التبعية مهمة جدا ليس فقط في الثورة اتحتها لك على مستوى السياسة الخارجية وانه ايضا على مستوى الوضع الاقتصادي الداخلي. الوضع اللي هو التنمية اللي هي التنمية اللي بتنتمي للانسان بتنتمي للشريعة الاسلامية بتنتمي لحضارة هذه الامة وتكون مستقلة وليست تابعة للغرب. الحاجة الثالثة اللي هو بيتكلم عنها موضوع الارهاب وانت هتبقى فين في الاستراتيجية الدولية بالنسبة للمصلحة الايه المصلحة الغربية. ولذلك يمكن كان عند الاسلاميين تصور ان احنا عايزين نطمن الغرب دايما. ماشي انا مع تطمين الغرب لكن في نفس الوقت مع الصراحة معه بمعنى انك انت ترفع عينك في عينه لا تقرأ ما يريده الغرب لتقول له ما يريحه انما انت بتقرأ ما تريده امتك وتواجه الغرب ما تريده هذه الام بصراحة. انت واخد لبال حضرتك ازاي؟ فهذه المسألة مسألة مهمة جدا مسألة. وإلا هيبقى مسألة انك انت بتتعامل مع الغرب من منظور.
طب هل ترى ان الوضع يسمح انه يكون ندا للغرب مثلا ولا
يكون ندا في انه هو يقول له اللي هو عايزه بصراحة؟ انت واخد لبال حضرتك ازاي؟ ولا يفرط في مصلحة الامة. يعني 19 امريكي اللي خرجوا دول احنا حتى الان لا نعرف من هي الجهة المتورطة فيها حتى الان.
انا اظن ان الامريكيين هؤلاء لما خرجوا هذه رسالة فقط للاسلاميين بان يعني افرحوا بالبرلمان.
كلام صحيح. لكن هو الموضوع الرئيسي اللي انا عايز اقول فيه اللي احنا كنا بنتكلم ان الاسلاميين في البرلمان سواء اخوان او سلفيين ليست لديهم اجهزة اعلام فعالة يعني تنقل ما يجري للناس. تنقل ما يعني بتطلع بيانات او ربما يطلع تصريح لجون ماكين يتكلم من الغرب يورط الاخوان في حاجات معينة. طب انت تطلع من الاول يطلع بيان قول والله احنا اتقابلنا فلان الفلاني وحصل كذا وكذا 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 وتطلع امتك على ما جرى. ده ضعيف. انا في يعني انا كباحث وكصحفي في اشياء كتير جدا ببقى مهتم بيها وعايز اعرفها لا استطيع معرفة ربما نعرفها
من الغرب.
ودي على فكرة مش عايزينها بعد الثورة. احنا عايزين يبقى في قدر من الصراحة بين الاسلاميين والذين صوتوا لهم من هذه الامة ويبقى في قدر من المعلومات والشفافية.
طيب
الشفافية
طب انت ترى الترشح الان الانتخابات الرئاسية هل هذه يعني تشعر انها مسرحية يخرجها العسكر ام بالفعل يعني سيستسلم العسكر لما تأتي به صناديق الاقتراع ام يعني ان حكومة الجنزوري الان تبقى لتزوير الانتخابات الرئاسية؟
شوف حضرتك موضوع العسكر لا يزال هم القوة الاعلى الابر هاند في مصر الان هم العسكر.
لكن اظن لا يستطيعون مواجهة الشارع.
لا ما احنا كما قلت ماذا يطبخون؟ السياسة بتطبخ لكنها لا تطبخ بطريقة المواجهة زي ما انا قلت انها تطبخ بطريقة زي ما بتكلم الناس خلاص ما عادش الناس بتتكلم عن القوة الخشنة حتى في العالم الغربي يعني انما هم عملوا مصطلح القوة الناعمة. كذلك نفس الحكاية هو بيعد وحتى انا ريت حتى لمصادر من الاخوان المسلمين ان العسكر الان لم يعودوا كما كانوا من قبل لا يستعينون بمستشارين عندهم مستشارينهم وعندهم مطبخهم وهم تعلموا من خلال الفترة اللي فاتت. وانا حتى ملاحظ ان الفترة الاخيرة فترة ما قبل اللجنة التأسيسية كان العسكر في الظل خالص وهمش موجودين سايبين السياسيين يشتغلوا والسياسيين يخبطوا في بعض والدنيا تتدربك في بعض ولم تحصل ازمة او مشكلة بيروح السياسيين للايه للعسكر 18 حزب او كذا علشان حل مشكله الايه اللجنه التاسيسيه او اللجنه التاسيسيه للدستور. فانت في النهايه بتروح لمين؟ بتروح واخد بالك. فهذا اقرب للنموذج التركي القديم. خلينا نكون صرحاء في هذه القصه للنموذج التركي القديم. وانا شخصيا كباحث يعني وكسياسي ليس سهلا انك اننا نقول ان العسكر سوف يسلمون بمعنى حضرتك تفضلت به ان هم يسلموا بمعنى يعني التسليم بمعنى كما نفهمه نحن التسليم لسلطه مدنيه دون ان يكون احنا عندنا النموذج الباكستاني على سبيل المثال مطروح في ناس بتدرس
لا انا التشكيك بالنسبه لتسليم السلطه للمجلس العسكري يعني هناك ملفات لا سيما الملفات الأمنية سواء المخابرات الشرطة الجيش
نعم.
الخارجية رئاسة الوزراء في هناك لا شك أن هناك ملفات طبعا ضخمة طبعا طبعا طبعا. يعني أنا أظن أنه يخشى يعطيها للإسلاميين جملة واحدة مرة واحدة
ده كلام صحيح يعني ده كلام لا جدال فيه حضرتك في معلومات قيلت في خلال الفترة اللي فاتت الأيام الماضية دي أن المجلس العسكري كان يريد تغيير حكومة الجنزوري أو طرح مسألة تغيير حكومة الجنزوري لكنه طلب في الحكومة الجديدة 10 وزارات
بالضبط
كلها وزارات سياسية
ورفض الإخوان هذه
ورفض الإخوان
ورفض الإخوان
وزارة الدفاع وزارة الداخلية الدفاع والأمن ملف الأمن ليس سهلا أن يترك يعني مصر في وملفات يعني أن تتصور أنها هتترك الإسلاميين كده
لا أنا لا أتصور هذا
لا أو أن يتصور أحد يعني أنا ما بقعد أتأمل المشهد موضوع ليس سهلا وليس موضوعا يعني 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 ليس موضوعا بهذه البساطة
سيأخذ وقت
طبعا سيأخذ وقت لكن في نفس الوقت الدستور القادم يعني إلى أي حد سيتحكم العسكر في
طب انت ترى ان يستطيع العسكر ان يخلص على اللجنة التأسيسية هناك ان يحلها مثلا
لا ليس هو طبعا في دعاوى الان مرفوعة بموضوع تشكيل اللجنة الدستورية يعني في دعاوى مرفوعة فيما يتعلق باللجنة الدستورية وفي ممثلين للمجلس العسكري في اللجنة الدستورية في اللجنة التأسيسية فشكل الدستور بتاعنا هيكون ازاي شكل الدستور ده مهم جدا كيف سيكون الدستور خاصة فيما يتصل مسألة وضع العسكريين فيه كيف سيكون وضع ميزانيتهم وضع يعني السلطة التي سيمارسونها
أنا أظن أن القصة اللي هو الأموال التي يتعامل طبعا مع العسكر طبعاً. انا لا اظن ان هذه القضيه وانما القضيه قضيه واقع
قضيه استراتيجيات
موضوعه
الان شوف حضرتك بعد الثوره جاء العسكريون الى السياسه هو طبعا تقاليد جاء العسكريون الى السياسه وبقوا فيها فتره الان قاربت
لا سيما انهم تمرسوا الى حد ما
يعني دخلنا الان في سنه
ويزيد عنها هنيه بسيطه
نعم هذه السنه ويزيد لا تتصور ان العسكر سيغادرون السياسه بسهوله
بالضبط
علينا ان نكون واقعيين
ولهذا كان خطا الثوره انهم تركوا الميدان وتركوا
ده كان اكبر خطا او الخطا الرئيسي اللي حصل ان يوم 11 فبراير الناس اذكرتها فرحة سقوط النظام البائد نظام المخلوع وما بقوش مصدقين ايه اللي حصل وحسوا ان ما حدث اكبر مما كانوا يتمنون وما كانش فيه عقل استراتيجي للثورة يقول والله احنا عايزين نكمل بحيث ان نتائج الثورة تعطى لابنائها دي كان اكبر خطأ لا شك طبعا احنا الان في مأزق ضخم جدا
طيب بمناسبة اننا ذكرنا الميدان هل ترى ما دام ان الاسلاميين يقولون يعني بانهم لا يريدون الاصطدام مع العسكري او المجلس العسكري لا يستطيع الصدام مع الشارع هل ترى ان المليونيات ولكن ناخذ هذا الاجابه بعد هذا الاتصال
ماشي.
يعني ان المليونيات يعني قضي عليها في البرلمان ام في الميدان ام لا تفضل استاذ من استاذ اسامه تفضل استاذ اسامه من القاهره
السلام عليكم
السلام عليكم
والله انا يعني ممكن يتقال عليا سلفي يعني اتمنى ان اكون سلفي السلفيه اولا من تحزب فهو خرج من السلفيه يعني اللي يتحزب يبقى السلفي ده اللي اتعلمته في العقيده من زمان الاخوان المسلمين الحمد لله احنا يعني يعتبر الاسلاميين هم المطلوبين هم الناس اللي عايزهم يحكموا فيجب حل جماعة الإخوان المسلمين لان هي خلاص حكمت، الاسلام هو اللي حكم، انما المسلمون اخوه، مش انما الاخوه المسلمون، ده الحاجه المعروفه. تقسيم الدنيا بقى كلها ان احنا بنقسم جيش وثوار وحكومه وشرطه وشعب ومش عارف وكنبه ومش عارف. التقسيمه دي كلها هي ديت الفكر الغلط. احنا لازم كلنا نكون واحد، لازم كلنا نعمل اتجاه واحد، ما نقسمش الحاجات ديت ونبتدي نقف تصف قدام بعض. احنا بنقف في صاله جنب بعض، ما بنقفش قدام بعض، بنقف جنب بعض، بنبص اتجاه واحد، بنبص لربنا.
جزاكم الله خير يا استاذ اسامه، بارك الله فيكم. لك تعليق؟
لا هو لا هو موضوع حكايه حل الاخوان والكلام ده طبعا كلام غير واقعي. لماذا؟ يعني احنا بنقول ان انا مع ايه، ان طرح هذا التفكير على فكره يعني في بعض الاخطار. وعلى سبيل المثال قطر مثلا حل التنظيم الاخواني هناك. لكن احنا بنقول مصر اكثر تعقيدا، وان احنا بنقول ان التكوينات الاسلاميه اللي موجوده هذه التكوينات نحافظ عليها، لكن يعني مساله التخلص منها او مساله ان احنا نقول نلغيها لن يكون عمليا، انما هي فكره كيف تؤدي دورها او الوظائف التي يحتاج الناس اليها. انا بقول وقلت هذا الكلام من وقت مبكر ان هدف الحركه الاسلاميه الاساسي هو الهدف اللي هو يعني الهدف اللي هو التربوي، الهدف اللي هو الوعظي، اللي هو الهدف اللي هو التزكوي، اللي هو الهدف اللي ياخذ بيد الناس الى الخير والى الهدايه والى هذا الكلام. وإذا كان هناك سياسيون سيعملون في السياسة بيبقى قطاع قليل من الناس، يعني بيبقى قليل، مش كل الإسلاميين ينتقلوا إلى هذا المجال. لذلك احنا قلنا لأن كل الناس يعني قدرتها وفعاليتها وما حباها الله سبحانه وتعالى مش كلها حاجة واحدة، في داعية. فلذلك أنا قلت إن إذا كان هناك داعية في مجال الدعوة إذا انتقل للسياسة هيخسر ميزة نسبية بالمفهوم الاقتصادي هو حققها، وربما لا يحقق الميزه الجديده في المجال الجديد عليه. فانا اقصد ان اقول إن هذا المجتمع محتاج للدعوه، محتاج للتربيه، ومحتاج للوعظ، ولا نستهين، وهي دي اصلا يعني وظيفه الانبياء والمرسلين الاساسيه. والسياسه في ظل هذا الجو الملبد اللي انت يعني 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 كاسلامي ما انتش مالي ايدك من القصص والموضوعات وكذا، بيبقى بيمارسها على القدر الذي برضه يحقق الهدف منها. انما انا شايف ان الاسلاميين دخلوا بعمق كبير وبشكل يعني بشكل واسع شويه، كان يجب ان هم يتريثوا في هذه المساله اكثر من ذلك بكثير.
طب نعود الى السؤال قبل انتهاء الحلقه.
نعم.
الوقت اوشك على الانتهاء.
نعم.
هل انت ترى بانه قضي على المشهد، مشهد المليونيات في ميدان التحرير، و بدأ تكثير الفئويات، ولا انت تشايف ايه؟
والله موضوع الـ هو حضرتك الـ 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 المليونيات،
كأسلوب ضغط على المجلس العسكري وتحقيق اهداف الثوره.
يعني المليونيات بالمعنى الذي كان قديم، يعني لا اظنه سيكون مجدي. حتى في ناس دعت لمليونيات ثم تراجعت عنه. الاخوان دعوا كانوا بيدعوا وكلموا على مليونيه في بدايه الصدام المبكر مع البيانات يعني. ثم يعني رجعوا عنها، لان طبعا اخطر حاجه في المشهد ان ينفرد بك المجلس العسكري وحده. يعني خد بالك من القصه دي. وطبعا في تعزيز الان، ولازم نكون واخدين بالنا من مساله ان الخطاب الاعلامي الان بدا يعزز لهجه وضع الاخوان على وجه الخصوص. يمكن ما بيتعاملش مع السلفيين بهذا الشكل، انما يضع الاخوان على وجه الخصوص في
انعزاليه،
أيوة في الكورنر او في الخانه اليك، بحيث ان هو يبقوا لوحدهم. انت خد بالك ازاي، والعسكري
وينفصلوا عن الشارع،
يبقى هنا سوف تكون خساره كبيره. ونعود مره اخرى للصيغه القديمه اللي هي صيغه ان الاخوان كانت تواجه الدوله في كل العصور، في كل الايه.
انت تظن ان المجلس العسكري يقوم برؤيته وحده في هذا، ام يستعين بخبرات أحد.
يستعين طبعا طبعا. ولا شك أن الغرب الغرب له يعني الغرب له يد في هذه القصة يعني. الغرب طبعا بيشوف المشاهد دي كلها وبيحللها وعنده مراكز على أكبر وعلى أعلى المستويات وهو يشوف الكلام ده كله ولا شك أن هو ضالع في هذه القصة. وبعدين برضه فكرة الثورة اللي هي بدأت من تونس ثم جات لمصر ثم راحت ليبيا ثم الآن بتذهب إلى سوريا ثم ذهبت إلى اليمن. يبدو أن الغرب برضو حاول أن 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 إيه أن يعيد حساباته في هذه القصة ولا يستسلم مسألة الثورة. يعني عايز يوقفها عند إيه يعني عند 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 يوقفها على حدودها لأنه يرى أن استمرار الثورة بهذا يعني استمرارها في كل البلدان العربية بالشكل التي جرت به يهدد مصالحه.
بالضبط.
الغرب نعم. فالغرب له يد فيما نراه في مصر. لا تظن أن الغرب بعيد عما يجري. مصر الآن هي دولة بايفوتال ستيت يعني دولة محورية.
طب إيه رأيك في رؤية الدكتور عمار وهو صديقك الآن وخارج نعم. الآن يجلس بأنه يقول نعتصم وننتخب يعني نعتصم في الميدان
نعم
بدون تعطيل مصالح الأمة بدون تعطيل مصالح أو الحركة عجلة الاقتصادية
نعم.
ثم ننتخب يعني كان هذا هذه رؤيته وهو معكم يشارككم دائما في الميدان
نعم نعم طبعا شوف هقول لحضرتك ال- 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 احنا جربنا الكلام ده كله يعني جربنا الكلام ده كله بدون القوى السياسية الكبرى اللي هم التيار الرئيسي يعني في تيار إسلامي مستقل التيار الإسلامي المستقل هو أقرب للثورة ولكن في النهاية جهوده مبعثرة وقليلة لذلك المشهد السياسي اللي قدامنا اللي هيصنعه في النهاية يعني في إسلاميين موجودين مستقلين وحسن وثوريين على فكرة ومحترمين جدا جدا ونفسهم على تواصل مع الميدان وتواصل مع الشارع وكذا لكن في النهاية الكتلة الكبرى
متمثلة في
الكتلة الكبرى التي ستصنع المشهد بالضبط. خلينا نقول كده ودي أحد عيوب يعني انت النهارده اول حاجه احنا لسه في ديمقراطيه لم تكتمل بعد او يعني حاله مشهد سياسي ما فيش احزاب قويه في جماعات قويه وفي مشايخ
نقول تعددية حزبيه على
ما فيش ما انا عارف بس في احزاب ضعيفه لسه احزاب لم
يعني لسه وليدة الثوره
وبالتالي الكتله اللي هتشتغل الكتله السلفيه والكتله وكتله الاخوان وهم طبعا متقاربين جدا جدا مع بعض بيختلفوا في بعض الحاجات يعني مثلا الاخوان عندها رؤيه في الحكومه هم عندهم رؤيه في كذا في مساله اصطدام مع العسكري بيدخلوا
كذا لكن انا ارى ان هناك تناغما كبيرا بين الاخوان والسلفيين
طبعًا
في
طبعا طبعا
هذا بفضل الله سبحانه وتعالى
لا وده كويس اولا في تناغم في موضوع المساله التاسيسيه في المساله مساله الدستور
فيما لا يزيد عن دقيقه لان الوقت انتهى
وفي مساله الرئاسه وفي مساله الرئاسه لذلك مين اللي هيقرر الرئيس القادم برغم اللي هو انا ارى ان السلفيون والاخوان يتوافقون على يعني او يبحثون رئيسا يرونه هم هو اللي في النهايه هو اللي
يعني انت ترى خلاصه الكلام ان الاخوان وان السلفيين هم اصحاب الكلمه العليا في من ياتي رئيسا سواء اسلامي او غير اسلامي وانا ما اظنش انهم
يختاروا طبعا من ناحيه الاتجاه الاسلامي من ناحيه الاتجاه الاسلامي وطبعا لن يكون ذلك بعيدا عن المجلس العسكري طبعا
طيب جزاكم الله خيرا دكتور كمال حبيب ونتمنى أن نستضيفك مرات عديدة قادمة نتمنى أن توافق على هذا أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأنا شك أنني تمتعت كما يعني استمتع إخواني بهذا الطرح الجميل ورؤية مستقلة ورؤية على دراسة كبيرة أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يأخذ بأيديكم دائما إليه أخذ الكرام عليه
جزاكم
الله خيرا دكتور كمال جزاكم الله خيرا إخواني المشاهدين على حسن استماعكم وأنصاتكم إلينا جزاكم الله خيرا انتظرونا في حلقات قادمة من هذا البرنامج معالم الطريق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أوقاتنا في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقاه إن ربنا قادر على ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
في طريق الحق والإيمان.